العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الجهة السادسة من جهات البحث في التقية، ويقع الكلام فيها في رفع التقية للأحكام الوضعية المترتبة على التقية بملاحظة من يتقى منه. وتوضيح البحث في هذه الجهة هو أنه لا شك أن التقية المشروعة لا تختص بالتقية من العامة وحسب، بل هي مشروعة في كل ما يخاف ضرره على نفسه من كل ظالم. ويدل على هذا التعميم عدة أدلة. الدليل الأول الأدلة العامة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل التي ذكرناها في معرض الحديث عن مشروعية التقية، فإن المستفاد من هذه الأدلة هو تعميمها إلى كل مورد يحصل فيه خوف الضرر من جهة التصريح بالمخالفة أو عدم الموافقة القولية والعملية، سواء كان الخوف من المخالف أو كان الخوف من الكافر أو غيرهما مما يخاف منه. الدليل الثاني هو حديث رفع الاضطرار، فإن ما يضطر إليه فإن حكمه الثابت لولا التقية مرفوع، سواء كان الاضطرار للتقية من المخالف أو من غيره. الدليل الثالث هو حديث لا ضرر ولا ضرار، فإنه يدل على مشروعية التقية في كل مورد يحصل منه الضرر، سواء كان الضرر من المخالف أو من غيره، فإن الضرر مرفوع بمشروعية التقية. الدليل الرابع الروايات الدالة على رفع الاضطرار لكل حرام، مثل قوله عليه السلام ما من محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. الوسائل الباب 12 من أبواب الإيمان الحديث 18. ففي كل مورد يضطر الإنسان للتقية فإن كان حراما فإن التقية تحلله، سواء كان الاضطرار في مقابل المخالف أو غيره. وكذلك موثقة أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام التقية من دين الله. قلت من دين الله؟ قال إي والله من دين الله، ولقد قال يوسف أيتها العير إنكم لسارقون، والله ما كانوا سرقوا شيئا، ولقد قال إبراهيم إني سقيم، والله ما كان سقيما. الوسائل باب 25 من أبواب الأمر والنهي الحديث الرابع. فإن تطبيق الإمام عليه السلام التقية التي هي من دين الله على قول يوسف وإبراهيم عليهما السلام يفيد أن التقية غير مختصة بالعامة، بل كل من يخاف من ضرره فإن التقية منه مشروعة. إذن من حيث مشروعية التقية فلا فرق بين أصناف من يتقى منه، وإنما وقع الكلام في هذه الجهة من البحث في الأحكام الوضعية المترتبة على التقية، مثل الصحة والإجزاء. هل هي أيضا عامة لكل من يتقى منه؟ أو أنهما مختصان بالتقية من العامة بالخصوص؟ واضح؟ التقية مشروعة بالنسبة إلى كل من يخاف منه، سواء كان من العامة أو لا، هذا لا شك فيه، بهذه الأدلة التي ذكرناها. وإنما الكلام ما يترتب على التقية من ثبوت الحكم الوضعي بالنسبة إلى الفعل الناقص أنه نحكم عليه بالصحة والإجزاء. أيضا في كل موارد التقية مترتب، أم أنه فقط بالنسبة إلى المخالفة من العامة؟ هذا هو محل البحث في هذه الجهة. وإنما وقع الكلام في هذه الجهة من البحث في الأحكام الوضعية المترتبة على التقية مثل الصحة والإجزاء، هل هي أيضا عامة لكل من يتقى منه أو أنهما مختصان بالتقية من العامة بالخصوص؟ وفي جواب هذا السؤال نقول: إن قلنا بأن الأدلة اللفظية دالة على سقوط التكاليف الغيرية عند التقية كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، فحينئذ لا بد من القول بترتب الصحة والإجزاء في جميع موارد التقية، سواء كانت التقية من العامة أو من غيرهم. لماذا؟ لأن الأدلة اللفظية فيها إطلاق وعامة تشمل كل مورد من موارد التقية. وذلك لأن العموم هو المستفاد من تلك الأدلة، كقوله عليه السلام: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. الوسائل، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي، الحديث الثاني. وأما إذا قلنا بعدم دلالة الأدلة اللفظية على سقوط التكاليف الغيرية في ذلك البحث، وإنما هي دالة على سقوط التكاليف النفسية فقط كما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره، فحينئذ نقول أن الصحة والإجزاء إنهما خاصان في موارد التقية من خصوص العامة. وأما إذا كانت التقية من الكافر مثلا أو من مورد لم يكن من موارد العامة، ففي هذه الحالة لا يترتب عليه الحكم الوضعي وهو الصحة والإجزاء. وذلك لأن السيرة التي لم يردع عنها المعصوم إنما تحققت بخصوص التقية من العامة، فإن هذا المقدار الذي يمكن القاطع بتحقق السيرة فيه. وأما بالنسبة إلى التقية من غير العامة فلا نقطع بتحقق السيرة فيها حتى يكون عدم الردع كاشفا عن الإمضاء وعليه. فإذا اضطر شخص لإتيان العمل فاقدا لبعض أجزائه أو شرائطه أو أن يأتي به مع المانع من جهة التقية من غير العامة، فعلى هذا القول، على قول السيد الخوئي، فحينئذ لا يمكن ترتيب الصحة والإجزاء بالنسبة إلى العمل الفاقد، بل لا بد من إعادته أو قضائه، لأنه هذا لا نعلم بأنه فرد من أفراد المأمور به أم لا، ولا بد من إضافة شيء، وهو أن ما يترتب على التقية من الحكم بالصحة والإجزاء ليس هو من جميع العامة، وإنما هو من خصوص المعروفين منهم القائلين بخلافة الخلفاء الأربعة، لأنه السيرة تحققت بالنسبة إلى مخالطة هؤلاء. وأما التقية من غير هؤلاء من العامة كالخوارج مثلا الذين قالوا بخلافة أبي بكر وعمر فقط، فإن التقية منهم لا يترتب عليها الصحة والإجزاء أيضا. بل لا بد من إعادة العمل أو قضائه. والسر في ذلك أن السيرة التي تحققت ولم يردع عنها المعصوم إنما تحققت في موارد العامة المعروفين بقولهم بخلافة الخلفاء الأربع. هؤلاء الذي كانوا الشيعة يصلون معهم نعم أو يداروا مثلا أو يتقون منهم بالنسبة إلى الصيام، وأما من غيرهم من العامة كالخوارج وأمثالهم فإننا لا نجزم بتحقق السيرة في إتيان العمل على مذهبهم تقية، فلا بد من إعادة العمل الفاقد لبعض الأجزاء أو الشرائط أو الواجب للمانع إذا تحققت التقية من هؤلاء. واضح؟ هذا على مبنى السيد الخوئي، وإلا على مبنى الشيخ الأنصاري الدليل اللفظي مطلق يمكن تعميمه بالنسبة إلى كل الموارد. زين.
يعني
إيش دليل؟ نعم نعم، إحنا ذكرنا دليلياً من الأدلة لدليل الشيخ الأنصاري هم ذكرنا، وذكرنا مناقشة السيد الخوئي لذلك الدليل. إلا إذا قلنا بأن المستفاد من الأدلة اللفظية هو سقوط الحكم الغيري إضافة إلى الحكم النفسي كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، فحينئذ يمكن التمسك بالعموم لإثبات الصحة والإجزاء مطلقا سواء كان من العامة المعروفين أو من الخوارج أو من النواصب وحتى من الكفار. بقي شيء لا بد من التنبيه عليه، وهو على كلا المبنيين، مبنى الشيخ الأنصاري ومبنى السيد الخوئي، يعني سواء كانت الأدلة اللفظية تامة لسقوط الحكم الغيري كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره وعليه فيترتب على التقية صحة العمل والإجزاء سواء كانت التقية من العامة أو من غيرهم، وكذلك على القول بعدم استفادة سقوط الحكم الغيري من الأدلة اللفظية كما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره، فلا بد من التفريق بين ما تحققت السيرة على هذا القول، ما تحققت السيرة الغير المردوعة من الإمام فيقال بترتب الصحة والإجزاء فيها كما هي في التقية عن العامة، وبين عدم تحقق السيرة فلا تترتب عليها الصحة والإجزاء بل لا بد من الإعادة أو القضاء. فعلى كلا المبنيين، الشيء اللي يريد الآن نذكره، على كلا المبنيين لا بد من كون الآثار مترتبة على فعل المكلف بما هو فعله، كما في غسل اليد منكوسا أو غسل الرجلين في الوضوء. غسل اليد منكوسا هو فعل المكلف، غسل الرجلين هو فعل المكلف، ويترتب عليه شنو؟ البطلان، بطلان الوضوء. التقية ترفع هذا الأثر المترتب على فعل هذا المكلف وتقول بأنه ليس بباطل بل هو صحيح. صحيح؟ وياي؟ زين. فإن هذه الموارد هي من الأفعال المترتبة عليها آثارها، فإن التقية ترفع تلك الآثار وهي البطلان المترتبة على فعل المكلف، نعم، فترفعها التقية وتثبت شنو؟ الصحة. وأما إذا كانت الآثار غير مترتبة على فعل المكلف بما هو فعله، كما لو غسل ثوبه المتنجس بالبول مرة واحدة فيما يجب غسله مرتين تقية، نحن نعلم بأن الثوب الذي لاقى البول لا بد من غسله مرتين حتى يطهر. هسه لو غسله مرة واحدة تقية، هل تحصل الطهارة أم لا تحصل؟ مرة واحدة
وجوب غيري وجوب
لا، أريد نفرق بين الفعل. نقول بأن النجاسة التي تريد أن ترفعها التقية ليست من الآثار المترتبة على فعل المكلف، بل مترتبة على ملاقاة النجس. ملاقاة الجسم للمتنجس بالبول أثره شنو؟ النجاسة. متى تحصل الطهارة؟ الغسل مرتين. فإذا هذا القضية، الملاقاة مترتبة هذه النجاسة على الملاقاة وليس على فعل المكلف. وأما إذا كانت الآثار غير مترتبة على فعل المكلف بما هو فعله، كما لو غسل ثوبه المتنجس بالبول مرة واحدة فيما يجب غسله مرتين تقية، لم يحكم بذلك على ارتفاع نجاسة الثوب ولا بسقوط اعتبار الغسلة مرة ثانية. لماذا؟ وذلك لأن النجاسة والبول بالبول ووجوب الغسل مرتين ليست من الآثار المترتبة على فعل المكلف بما هو فعله، وإنما هي من الآثار المترتبة على ملاقاة النجس، وهي ليست من أفعال المكلفين. نعم، لو صلى بذلك الثوب الذي غسل مرة واحدة تقية حكمنا بصحتها. لماذا؟ لأنه فعل المكلف، بطلان الصلاة هو فعل المكلف، فالتقية هذا الفعل ترفع أثره وهو البطلان وتثبت الصحة. نعم، لو صلى بذلك الثوب تقية حكمنا بصحتها، لأن الحكم بالبطلان هو من آثار فعل المكلف، فالتقية ترفعه. لا، الطهارة، لأنه كنا نشوف بأنه الأثر من البطلان وما شابه ذلك اللي يريد نثبت الصحة إليه. إذا كان البطلان من آثار فعل المكلف بما هو فعل المكلف، التقية ترفعه. وأما إذا كان من غير مما يترتب على فعل المكلف، ليس من آثار فعل المكلف بل من آثار شيء آخر، فالتقية لا ترفعه. والسر في ذلك، لماذا على القولين على المبنيين لا بد أن نلتزم ذلك؟ نقول فعلى القول بترتب الصحة والإجزاء فيما إذا تحققت السيرة الغير المردوعة على هذا المبنى، فإن المتيقن من السيرة هو رفع الآثار المترتبة على فعل المكلف كالغسل منكوسا في الوضوء. وأما إذا كانت الآثار غير مترتبة على فعله فلا نقطع بتحقق السيرة، ماكو فد إطلاق في السيرة، بل في السيرة بما أنه عمل لا بد من الاقتصار بالقدر المتيقن. القدر المتيقن هو الأثر المترتب على فعل المكلف، فلا نقطع بتحقق السيرة في أمثالها حتى تثبت الصحة والإجزاء. هذا على هذا المبنى. زين، على المبنى الثاني لماذا؟ اللي أكو لفظ وعام ممكن التمسك بالعموم. نقول وأما على القول بتمامية الأدلة اللفظية فإن الوارد فيها كون الفعل المتقى به من فعل المكلف، والآثار تترتب عليه، كما في قوله عليه السلام: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة. الوسائل، الباب 25 من أبواب الإيمان، الحديث الثاني: ما صنعتم، لاختصاص هذه الرواية وأمثالها من الأدلة الدالة على التقية التي تمسكوا بها لرفع الحكم الغيري، اختصاصها بما إذا أتى المكلف بعمل وصنع صنعا يترتب عليه آثاره، وأما إذا كان الأثر لا يترتب على فعل المكلف فليس أنتم في سعة منه. واضح؟ وغير هذه الرواية، هناك روايات أخرى تدل على أن الأثر المرفوع في التقية إنما هو خصوص الأثر المترتب على فعل المكلف بما هو مكلف. لذا قلنا على كلا المبنيين لا بد من التسليم بأن التقية إنما ترفع الآثار المترتبة على فعل المكلف، وأما إذا كان الأثر ثابتا من جهة أخرى لا من فعل المكلف فالتقية قاصرة، سواء قلنا بما قاله السيد الخوئي بمبنى السيد الخوئي أو قلنا بمبنى الشيخ الأنصاري.
قصور الدليل
في بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري للتصريح، نعم، التصريح بأنه الآثر الذي يكون ناتجا عن فعل المكلف، عن صنع المكلف. السيد الخوئي من ناحية أنه السيرة لا نعلم، لأنه دليل لبي لا بد من الاقتصار فيه بالقدر المتيقن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.